الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا في أواخر الدرس الماضي نتكلم في البواعث على غزوة تبوك. هنا أثر ذكره ابن القيم في زاد المعاد، قال: وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء. انتهى. خيرا. كلهم ماذا؟ هذا الأثر. هذا السيرة النبوية، عرض وقائع وتحليل أحداث، الدكتور علي محمد الصلابي. قال: غزوة تبوك، أولا تاريخها وأسماؤها، وتكلم بما تكلم، ثم قال: ثانيا أسبابها. ذكر المؤرخون أسباب هذه الغزوة فقالوا: وصلت الأنباء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعا وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من مستنصرة العرب، لعله يريد أن يقول من متنصرة العرب، وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغزوهم قبل أن يغزوه. ويرى ابن كثير أن سبب الغزوة هو استجابة طبيعية لفريضة الجهاد، ولذلك عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتال الروم، لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والذي قاله ابن كثير هو الأقرب للصواب، إضافة إلى أن الأمر الذي استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة بمن فيهم أهل الكتاب الذين وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السير. ولا يمنع ما ذكره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم على غزو المسلمين في عقر دارهم، أن يكون هذا حافزا للخروج إليهم، لأن أصل الخروج كان واردا. لقد كان المسلمون على حذر من مجيء غسان إليهم من الشام، ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آل من نسائه شهرا فهجرهن. ففي صحيح البخاري: وكنا قد تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فرجع إليه عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأهول. طلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه، وكان هذا توقعا. وعندما ذهب عمر سأل بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم هل طلقت نساءك؟ قال لا. هذا مما يؤكد أن الأثر له واقع، هذا الأثر الذي ذكره ابن سعد، وأنه ليست القضية للجهاد فقط. الأمر الثاني أنه لو كان للجهاد ما رجع حتى يفتح الله عليه، لكن اكتفى بمصالحتهم، بمصالحة من صالحه منهم، كأنه يرى أن ما أرادوه قد انتهى وأن الله قد أذلهم واكتفى بذلك. عليكم السلام ورحمة الله. خيرا. بقي هل ما فهمناه الآن من اكتفائه بمصالحة من صالحه منهم ببذل الجزية هو الذي تحقق وكفى؟ ليس عندنا الآن غير هذا، أنه عندما رأى استسلامهم ونكولهم عن القتال وعزيمتهم على الرجوع والكف عن المسلمين ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق مراده بهذا. من هو؟ من يعني الرومان الذين أتوا إليه. الذين صالحوه قرأنا الكلام فيهم، أكيدر دومة، ما أدري من أيضا. نعم. كيف؟ من هم الذين لم يخرجوا؟ ما خرجوا. نعم، هم كانوا يتهيئون، كانوا يتهيئون. إذن ما هو الذي تحقق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى اقتنع بالرجوع؟ حصل ولم يخرجوا أيضا. طيب ما كان يخشى أن يأتوا إليه؟ انتهينا. الآن لو رجع دون أن يحقق مراده، ما يخشى أن يذهب إليه، أن يزحف إلى المدينة؟ إذن هو يشعر أنه حقق ما أراده من أنهم لن يزحفوا جهة المدينة، فما هو الذي جرى؟ فنحن بصدد هذا، لماذا رجع؟ لأنهم لما لا يداهمهم إلى منازلهم؟ هو هذا بارك الله فيك الذي نحن بصدده. ما حصل منهم من كتابة الوثائق والاستسلام لعله هو الذي اكتفى به، كونهم دفعوا الجزية. إذا وجدتم من تحدث عن هذا، كيف؟ قال ثالثا الوصول إلى تبوك، نفس الكتاب. عندما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجد آثرا للحشود الرومانية ولا القبائل العربية، وبالرغم من أن الجيش مكث 20 ليلة في تبوك لم تفكر القيادة الرومانية مطلقا في الدخول مع المسلمين في قتال. حتى القبائل العربية المتنصرة آثرت السكون أما حكام المدن في أطراف الشام فقد آثروا الصلح ودفع الجزية، فقد أرسل ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية وهي بغلة بيضاء وبرد فصالحه على الجزية، وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس سرية من الفرسان بلغ عددها 420 فارسا إلى دومة الجندل، واستطاع خالد بن الوليد أن ياسر أكيدر دومة عبد الملك الكندي ملكها وهو في الصيد خارجها، فصالحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجزية. وقد تعجب المسلمون من قباء كان أكيدر يلبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقد ورد أن غنائم خالد من أكيدر كانت 800 من السبي و1000 بعير و400 درع، ما شاء الله، و400 رمح. وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي بغلة بيضاء وبرد، فصالحه على الجزية. وكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاهدات لكل من أهل جرباء وأذرح ولأهل مقنى، يؤدي بموجبها هؤلاء الناس من نصارى العرب الجزية كل عام وتخضع لسلطان المسلمين. لقد انفرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة وعقد معها معاهدات، وبذلك أمن حدود الدولة الإسلامية الشمالية. وبهذه المعاهدات قص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجنحة الروم، فقد كانت هذه القبائل تابعة للروم ودخلوا في النصرانية، فإقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزامها بالجزية يعتبر قصا لهذه الأجنحة وبترا لحبال تبعيتهم للروم تحريرا لهم من هذه التبعية التي كانت تذلهم وتخضعهم لسلطان الروم، ولينالوا من تساقط قتالهم شيئا يعيشون به ولينالوا من تساقط فتاتهم شيئا يعيشون به، يعني هذه القبائل لخم جذام وغيرها، وخوفا من ظلمهم لقوتهم الباطشة. وقد وفوا بعهد الصلح والتزموا أداء الجزية فأعطوها عن يدهم صاغرون، وهذه سياسة نبوية حكيمة اختطها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بناء الدولة ودعوة الناس لدين الله. فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين وبين الروم بإمارات تدين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطاعة وتخضع لحكم المسلمين، وأصبحت في زمان الخلفاء الراشدين نقاط ارتكاز سهلت مهمة الفتح الإسلامي في عهده. فمنها انطلقت قوات المسلمين إلى الشمال وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها العظيم. انتهى. هذا هو، بارك الله فيكم، هذه المصالحات تمت وبها انتهى ما كان يخشاه صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى. نعم، الروم الذين هم الأساس ما صلحوا، لكن يكون قد ضعفوا، ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. بقي قضية من قبل نعلم أو مر بنا في سبب نزول قوله تعالى: لا يخرجن لا عز منها الأذل، أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول تقدم إلى باب المدينة قبل أن يصل أبوه وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكان هذا في غزوة تبوك؟ تأكدوا. عندما حصل خصام بين مهاجري وأنصاري فكسع المهاجري الأنصاري فقال ما مثلنا ومثلكم إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك والله ليخرجن الأعز منها الأذل. انظروا لنا تفسير سورة المنافقون، لأن هذه الغزوة الكلام الذي مر بنا أن عبد الله بن سلول تخلف عنها فلعلنا بنينا مفهوما خاطئا أن غزوة تبوك هي التي فيها هذه الواقعة عندما كسع المهاجري الأنصاري، ومعنى كسعه رفسه بظهر قدمه في أليته، فغضب بعض الأنصار لصاحبهم، فحين علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يلمهم في غضبهم لصاحبهم كونه قد حصل له هذا. إن شاء الله نقرأ الحديث بنصه. أتيت بتفسير ابن كثير المريسيع ما شاء الله. الرواية من قبل الموضع الذي أعطيتني قال ابن كثير عليه رحمة الله قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه، فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال ليخرجن الأعز منها الأذل، فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار، وقيل لعبد الله بن أبي ائت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك، فأنزل الله إذا جاءك المنافقون إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش، وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق قال فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيم هناك اقتتل أي تضارب على الماء جهجأ. طيب نبقيها اقتتل حتى ننظر. اقتتل على الماء جهجأ بن سعيد الغفاري وكان أجيرا لعمر بن الخطاب وسنان بن وبر. قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال ازدحم على الماء فاقتتلا، فقال سنان يا معشر الأنصار، وقال الجهجاء يا معشر المهاجرين، وزيد بن أرقم نفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي، فلما سمعها قال قد ثاورونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن أرقم فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غليم، يعني شاب صغير، وعنده ابن الخطاب رضي الله عنه فأخبره الخبر. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر في الرحيل. فما لغى ذلك عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال عليه زيد بن أرقم، وكان عند قومه بمكان. فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها فلقيه سيد بن حضير فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وإلا أنا لننظم له الخرز لنتوجه، فإنه ليرى أن قد استلبته ملكا. فسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس حتى أمسوا، وليلته حتى أصبحوا. هذه سياسة أرهقهم، ما بقي وقت لا للمخاصمة ولا للمضاربة، عسى أن يجد بعدها التراب ينام أحدهم ما يتحرك. فسار بالناس حتى أمسوا، وليلته حتى أصبحوا، وصدر يومه حتى اشتد الضحى، يعني قريبا من يوم وليلة وهو يمشي. ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا. نعم. ونزلت سورة المنافقين. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد المروزي عن سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن الحميدي ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب بن القرظي عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك. هذا الذي انتقده من؟ ابن كثير. وننظر إسناده. قال الإمام حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك، فلام لي قومي وقالوا ما أردت إلى هذا. قال فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال فأرسل إلى نبي الله صلى الله عليه فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ورواه البخاري عند هذه الآية عن آدم ابن أبي إياس عن شعبة، ثم قال وقال ابن أبي زيد عن الأعمش عن عمر عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضا من حديث شعبة. أما السند الذي بين أيدينا ما يبدو لنا فيه شيء. طريق أخرى عن زيد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم وقال ابن أبي بكر عن زيد بن أرقم. كيف؟ أنا ماذا قلت؟ وقال ابن أبي بكير عن زيد بن أرقم قال خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في بيتي. فقال عمي ما أردت إلا أن يكذبك أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقتك. قال حتى أنزل الله إذا جاءك المنافقون قال فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي، ثم قال إن الله قد صدقك. هذه لم يبين أي غزوة، خرجت مع عمي في غزاة. ثم قال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حتى ينفضوا من حوله، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته بذلك. فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأل فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا كذب زيد يا رسول الله، فوقع في نفس ما قالوا حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. وقال ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم، وقوله تعالى كأنهم خشب كأنهم خشب مسندة، قال كانوا رجالا أجمل شيء، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني إذا تكلم الواحد منهم بهرك حتى إنك لتفتح أذنك لسماع كلامه وجدارته، لكن كأنهم خشب مسندة، خشب. وقد رواه البخاري ومسلم، تصلح حطبا للنار، وهؤلاء كذلك. وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهير، ورواه البخاري أيضا والترمذي من حديث إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي عن زيد به. وهذا ليس فيه تبوك ولا غيره، إنما فيه في سفر. طريق أخرى عن زيد، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الأزدي قال حدثنا زيد بن أرقم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء، وكانت الأعراب يسبقوننا، يسبق الأعراب أصحابه يملأ الحوض، ويجعل هو الحول حجارة، ويجعل النطع عليه حتى يجي أصحابه. قال فأتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدع، فانتزع حجرا ففاض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصار فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الطعام. فقال عبد الله لأصحابه إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو من عنده، ثم قال أصحابه إذا رجعت من المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. قال زيد وأنا ردف عمي، فسمعت عبد الله فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحلف وجحد، قال فصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذبني، فجاء إلي عمي فقال ما أردت إلى أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نعم ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذبك والمسلمون، فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط. فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وقد خفقت برأسي من الهم، إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعارك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني وقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا غير أن عرك أذني وضحك في وجهي، فقال أبشر. والرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يجد في نفسه تصديق ما قال، فلاطفه بهذه الملاطفة وهو غلام صغير يؤانسه. ثم لاحقني عمر فقلت له مثل قول لأبي بكر، فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة المنافقين، انفرد بإخراجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. أيضا ليس فيه ذكر تبوك ولا غيرها. كنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أي غزوة. ما هو الذي يوضح؟ ثم إن المهاجرين كثروا بعد ذلك، صح، هذه مرت منا هنا. هذا في الذي رواه البيهقي، لا والحديث الصحيحين، لكن الله أعلم هل هذه الزيادة فيه؟ هل هذه الزيادة عندك؟ أم أنه استطرد بذكرها في الفتح؟ قال جابر وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا صحيح، استنباط حسن من الحافظ بن حجر على أن قضية لا يخرجن لا عزمنا لا ذل كانت مبكرة، لأن غزوة تبوك في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا الاستعداد للحج. نعم، كانت في سنة 9. متى توفي ابن أبي؟ هو في آخر يظهر أنه بعد غزوة تبوك، يظهر أنه بعد غزوة تبوك لأنه صلى عليه. لا عبد الله بن أبي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أنه بعد غزوة تبوك. ربما الآن الوقت داهمنا إلى هنا. بارك الله فيكم.